بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 19.
هذه قراءة من كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، تأليف العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. قال رحمه الله: قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب، كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: الصلاة لغة الدعاء. وقد قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، الآية. وقال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. وقال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقال: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، الآية. وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الآية. وفي حديث أنس مرفوعة: الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث الصحيح: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وفي آخر: من لم يسأل الله يغضب عليه. وحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، رواه الحاكم وصححه. وقوله: سلوا الله كل شيء حتى الشفع إذا انقطع، الحديث. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل العبادة الدعاء. وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الآية، رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وحديث: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، الحديث. وحديث: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النفوس وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخالفا. وأما ما تقدم من كلام
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نكمل التعليق على كلام الإمام عبد الرحمن بن حسن في شرحه لباب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ووقفنا في هذا الباب في قوله: وقلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب. هذا الكلام متعلق بآية الأحقاف التي ذكرها المصنف رحمه الله عن الإمام محمداً في قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، إلى آخر الآية. فتكلم رحمه الله عن ذلك، ثم أورد إطلاق الدعاء وما ورد في ذلك في الوحيين وفي لغة العرب ولسان الصحابة في أكثر ما يستعمل، وبين ذلك بأدلته من القرآن، ثم ذكر جملة من ماذا؟ من الأحاديث. قال: وفي حديث أنس مرفوعا، وسرد جملة من هذه الأحاديث، يريد أن يدلل أنه قد ورد ذلك في نصوص كثيرة في الوحيين من الكتاب والسنة، تدل على منزلة الدعاء وأنه عبادة عظيمة، ويطلق في السؤال والطلب كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم في الصلاة لغة الدعاء. نعلق على حديث أنس قال وفي حديث أنس مرفوعا الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه. نعم، وهو حديث ضعيف. وأخرجه أيضا الحافظ الطبري أو طبراني في الدعاء وفي الأوسط، وقال لم يروي هذا الحديث عن أبان إلا عبيد الله، تفرد به ابن لهيعة. وضعف الحديث الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، وكذا الألباني رحمة الله عليه، وهو كذلك. قال الإمام الترمذي رحمه الله حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. فهذا الحديث لا يصح، والصحيح الدعاء هو العبادة. قال وفي الصحيح في الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في الجامع، والبزار في المسند، والطبراني في الأوسط وفي الدعاء، والخرائطي في اعتلال القلوب، وابن حبان في المجروحين، وابن عدي في الكامل، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الدعوات الكبير، والخطيب في التاريخ، كلهم من طريق صالح بن بشير المري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال الإمام الترمذي عقب الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال الإمام البزار هذا الحديث لا نعلم رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه عن هشام إلا صالح المري أو المري، وكان أحد العباد، فكانت تشغله عبادته عندنا عن حفظ الحديث. انتهى كلام من؟ الإمام البزار. وقال الطبراني في الأوسط لم يروي هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا صالح المري، انتهى كلامه. وقال الحاكم حديث مستقيم الإسناد، تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد أهل البصرة ولم يخرجاه، انتهى. قال الحافظ الذهبي في تلخيصه على المستدرك أو للمستدرك قلت صالح متروك، صالح متروك. وتعقب الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب، تعقب الحاكم بقوله لا شك في زهده، في زهد من؟ صالح المري. قال لا شك في زهده، لكن تركه أبو داود والنسائي، انتهى كلامه. وتعقبه أيضا الحافظ العراقي رحمه الله في تخريج أحاديث الإحياء، تعقب من؟ تعقب الحاكم في تصحيحه، قال قلت لكنه أي المري لكنه ضعيف الحديث. وذكر هذا الحديث ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ، وقال صالح متروك، وحسنه لغيره العلامة الألباني رحمه الله. أقول صالح هذا المري ضعفه جدا الإمام علي بن المديني، وتركه الأئمة أبو داود والنسائي ومن تقدم، وقال الإمام البخاري فيه منكر الحديث، وقال الجوزجاني واهي الحديث، وقال ابن حبان ظهر في رواياته الموضوعات التي يرويها عن الأثبات فاستحق الترك عند الاحتجاج، وكان يحيى بن معين شديد الحمل عليه. انتهى كلامه. فمثله ضعيف الحديث جدا بل واهن، ومن كان حاله كذلك لا يقال، لا يقال لعله يتقوى حديثه بحديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره. فالجواب عن هذا أنه حديث ضعيف كذلك، حديث ضعيف كذلك، فلا يتقوى بسابقه. حديث عبد الله بن عمرو ضعيف أيضا أخرجه الإمام أحمد وغيره، إذ مداره على عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، فلا يتقوى هذا بسابقه بحديث صالح المري هذا من حديث أبي هريرة، لا يتقوى به. لماذا؟ لأن حديث أبا هريرة حديث ماذا؟ ضعيف جدا بل واهن، بل واهن، لا يقوي هذا ذاك، ولا يصح القول بالتحسين هاهنا. ولهذا قال العلامة المناوي رحمه الله في فيض القدير: فمن زعم حسنه فضلا عن صحته فقد جازف، فقد ايش؟ جازف. إذن قول الشارح هاهنا رحمه الله وفي الحديث الصحيح ليس ايش؟ ليس كذلك، لا يسلم. فهمتم؟ نعم. وذكر أيضا قال: وفي آخر، يعني في حديث آخر، من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا الحديث أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والبزار في المسند وأبو يعلى كذلك في المسند والطبراني في الأوسط والدعاء والحاكم في المستدرك من طريق أبي المليح عن أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن أبي صالح إلا أبو المليح، تفرد يعني به. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، فإن أبا صالح الخوزي وأبا المليح الفارسي لم يذكرا بالجرح، إنما هما في عداد المجهولين، في عداد المجهولين لقلة الحديث. انتهى كلام الحاكم ووافقه الذهبي. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: هذا الخوزي، هذا الخوزي مختلف فيه، ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة. انتهى كلامه. وقال في التقريب: لين الحديث. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: إسناده لا بأس به. وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي وغيره. ولا شك أن مثل هذا من كان قليل الحديث وكان مجهولا كأبي المليح ومن ذكره الحاكم لا يصح منه التفرد، لا يصح منه ماذا؟ التفرد. ثم ذكر أيضا عن الشارح حديث أبي هريرة وهو حديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، قال رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث أخرجه كما قال الترمذي وابن ماجه وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والعقيلي في الضعفاء والبزار في المسند وابن حبان في الصحيح والطبراني في الأوسط والدعاء وابن عدي في الكامل والحاكم في المستدرك والبيهقي في الدعوات الكبير والقضاعي في مسند الشهاب والبغوي في شرح السنة، كلهم من طريق عمرو بن مرزوق عن عمران القطان عن قتادة عن سعيد ابن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا. قال الترمذي حسن غريب. وصحح الحديث ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي. وقال العقيلي بعد أن أسند الحديث في ترجمة عمران وهو ابن دوار القطان لا يتابع عليه ولا يعرف بهذا اللفظ إلا عن عمران، هذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ إلا عن عمران. وفي فضل الدعاء أحاديث أو أحاديث بألفاظ مختلفة من غير هذا الوجه، يعني أنه قد ورد جملة من الأحاديث في فضل الدعاء لكن من غير هذا الوجه الذي معنا. قلت عمران ابن دوار، عمران ابن دوار القطان، قال فيه عبد الله بن الإمام أحمد، سألت يحيى أي ابن معين، يحيى ابن معين يقصد ابن معين، سألت يحيى عن عمران القطان فقال أبو العوام ابن دوار ضعيف الحديث. ضعفه من؟ يحيى بن معين رحمه الله. وسأل الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، سأل أباه الإمام أحمد عن عمران القطان فقال ليس بذاك وضعفه، ومرة قال أرجو أن يكون صالح الحديث. وذكره الإمام البخاري في الضعفاء وقال كان يحيى القطان، قال يحيى القطان لم يكن به بأس، لم يكن من أهل الحديث، وكتبت عنه أشياء فرميت بها. وضعفه الإمام أبو داود كما في سؤالات الآجري وكذلك النسائي وغيرهم، وقال الحافظ في التقريب صدوق يهم. فهذا عمران صدوق في نفسه لكن حفظه مدخول، حفظه ماذا؟ مدخول. فمثله لا يحتمل التفرد أو لا تحتمل حاله التفرد، وبالتالي الحديث لا يصح. وهذا الحديث عده الحافظ ابن عدي في مناكير عمران، عده في مناكير من؟ عمران. وذكر أيضا قال الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين إلى آخره، قال رواه الحاكم وصححه. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو يعلى في المسند وابن عدي في الكامل والحاكم في المستدرك والقضاعي في مسند الشهاب، كلهم من طريق الحسن ابن حماد عن محمد بن الحسن ابن أبي يزيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا. قال الحاكم صحيح، فإن محمد بن الحسن هذا هو التل وهو صدوق في الكوفيين انتهى. وأقره الذهبي, أقره الذهبي في تلخيص المستدرك, لكن أعله في الميزان, أعله فين؟ في ميزان الاعتدال, أعله بالانقطاع. وقال الهيثمي في المجمع فيه محمد بن الحسن, محمد بن الحسن ابن أبي يزيد, وهو متروك على ما في الحافظ الهيثمي من تساهل, أقول على ما فيه من تساهل في الغالب الكثير, إلا أنه حكم على هذا الراوي بأنه ماذا؟ متروك. وقال العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة حكم على هذا الحديث بأنه موضوع, ثم ذكر من خرج الحديث وتعقب الحاكم هذا خطأ فاحش لأمرين, خطأ ممن؟ من الحاكم فاحش لأمرين. الأول أن فيه انقطاعا كما ذكره الذهبي نفسه في الميزان بين علي بن الحسين وجده علي بن أبي طالب, والآخر أن محمد, أن محمد بن الحسن الهمداني هذا ليس هو التل الصدوق كما قاله الحاكم, إنما هو محمد بن الحسن ابن أبي يزيد الهمداني الكذاب المعروف المذكور في الحديث المتقدم. ويدل على هذا أمور, أولا أن الذهبي نفسه أو نفسه أورد الحديث في ترجمته بعد أن نقل تكذيبه عن ابن معين وغيره, وكذلك أورده ابن عدي في ترجمته. فإيراد السيوطي الحديث في الجامع خطأ. ثانيا أن الحديث ذكره الهيثمي في المجمع وقال رواه أبو يعلى وفيه محمد بن الحسن ابن أبي يزيد وهو متروك. ثالثا أن محمد بن الحسن التل لم يذكر في شيوخ جعفر بن محمد, وإنما ذكر هذا في شيوخ محمد بن الحسن الهمداني. رابعا أن التل لم ينسب إلى همدان, وإنما نسب إليها ابن أبي يزيد, فالظاهر أن لفظة الزبير تحرفت في سياق الإسناد, تحرفت على بعض الرواة في المستدرك من أبي يزيد, وبناء عليه ذهب الحاكم إلى أنه التل فأخطأ والله أعلم. انتهى كلام من؟ العلامة الألباني, وكلامه وحكمه صحيح, فالحديث موضوع. ثم ذكر حديث سلوا الله كل شيء حتى الشسعة. نعم, هذا الحديث أخرجه الإمام أبو يعلى وابن السني في عمل اليوم والليلة, كلاهما من طريق هاشم بن القاسم عن محمد بن مسلم ابن أبي وضاح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفا, وهذا إسناد جيد, إسناد جيد بارك الله فيكم. أما الرفع ففيه كلام كثير, والصواب ماذا فيه؟ الوقف. الصواب فيه ماذا؟ الوقف. وراجعوا كلام العلامة الألباني, كلام العلامة الألباني رحمه الله في حول هذا الحديث في الضعيفة برقم 1363 حول من ظن أنه مرفوع وليس كذلك. نعم تفضل.
قال الشارح رحمه الله
لما يدل على أنه أراد ضرب الأمثلة بورود الدعاء في الوحيين في القرآن والسنة, أنه ذكر قال وأمثال هذا أي المذكور في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى أو يحصر في بعض النسخ في الدعاء الذي هو السؤال والطلب, والأمر كذلك, والأمر كما قال رحمه الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم رحمهما الله من أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر وتضمن أحدهما للآخر، فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى، فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد، وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. ومما يبين هذا المقام،
سبق الكلام عن هذا فيما مضى في أوائل التعليق على الكتاب، ومسألة التلازم بين دعاء المسألة ودعاء العبادة كما مر. نعم.
ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن الآية، هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول مرة يا الله ومرة يا رحمن، فظن المشركون أنه يدعو إلهين، فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل إن هذا الدعاء هنا بمعنى التسمية، والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى، إما الله وإما الرحمن، فله الأسماء الحسنى. وهذا هو من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المضطرد في القرآن، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. ثم قال: إذا عرف هذا فقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن: بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا،
يعني كلاهما حقيقة، لا نقول أن أحدهما حقيقة والآخر ماذا مجاز، فكلاهما حقيق أو حقيقة. نعم.
وهذا يأتي في مسألة الصلاة، وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أم استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، أم هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط،
يعني أخرى. نعم.
فعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن الدعاء، إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع. انتهى
داع
من
وهو في الحالين داع، أي داع ربه. نعم.
انتهى من البدائع ملخصا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قال الشارح: يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه
عندي تتم، ما أدري عندك غير موجودة في نسختك، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، ما أدري في بعض النسخ غير موجود. نعم.
قال الشارح: يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ولا يكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال: أإله مع الله، يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما فسرت به هذه الآية كسابقها من قوله أمن خلق السماوات والأرض إلى قوله بل أكثرهم لا يعلمون، ولاحقها إلى قوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به
على ما جحدوه
من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو جعفر بن جرير قوله أما يجيب المضطر إلى قوله قليلا ما تذكرون يقول تعالى ذكره أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه. وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. وقوله أإله مع الله يقول أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله قليلا ما تذكرون يقول
تذكرا قليلا
من عظمة الله وأياديه عندكم. تذكرون تعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. انتهى.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية النمل وهي قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال الشارح يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم باتخاذهم الشفعاء من دونه. أو إذا كنتم تعلمون أنه لا يكشف السوء ولا يجيب المضطر إلا هو فلماذا تتخذون الشفعاء من دونه؟ لماذا تتخذون الشفعاء؟ ادعوه جل وعلا واعبدوه، إليه مرجعكم جميعا سبحانه. قال ولهذا قال أإله مع الله، يعني يفعل ذلك استفهام إنكاري وتوبيخي لهم. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار والشدة ونزول البلاء والنقمة فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده جل جلاله. وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال إلى قوله تعالى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهل لهم برهان؟ هل لهم برهان؟ لا برهان له، إنما برهانهم إنا وجدنا آباءنا على أمة. هذه حجة من؟ المفلس. حجة من؟ المفلس من هؤلاء لا برهان لهم عندهم من الله جل وعز. قال فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين, احتج على المشركين. هذا منهج قرآني, هذا منهج شرعي, مع أنهم مشركون, صحيح مشركون, ومع هذا احتج عليهم جل وعز بما أقروا به على ما جحدوه, على ما جحدوا. فإذا احتججت على المرء بما يقر به فيما يجحده, هذا دليل بين على تناقضه, على ماذا؟ على تناقضه, وليس له في ذلك برهان. واضح؟ من قصر العبادة جميعها عليه سبحانه وتعالى, كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين, أي لا نعبد إلا إياك سبحانك, ولا نستعين إلا بك, ولا نستعين إلا بك. ثم ذكر تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله لهذه الآية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين, فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي, إنما يستغاث بالله. قال الشارح: الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي. الطبراني صاحب المعاجم الثلاث.
اللخمي بالتسكين.
اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها, روى عن النساء وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير, مات سنة 60 و300. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله: إنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين, لم أقف على اسم هذا المنافق. قلت: هو عبد الله بن أبي, كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. قوله: فقال بعضهم, أي الصحابة, هو أبو بكر رضي الله عنه. قوله:
نعم. ثم ذكر, وهو آخر دليل في الباب, ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب حديث الطبراني, وهو أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين إلى آخر الحديث. ما أشار المصنف الشارح رحمه الله ترجم للطبراني ودخل في ماذا؟ في شرح المفردات, في شرح مفردات هذا الحديث. هذا الحديث حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. نص الحديث كما ترون أنه هذا المنافق كان يؤذي المؤمنين, فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي, وإنما يستغاث بالله. هذا هو لفظه. هذا الحديث ليس في المطبوع من معاجم الطبراني رحمه الله, وقد أخرجه الطبراني كما قال المصنف هنا, وأشار إلى ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في جامع المسانيد, والهيثمي في مجمع الزوائد. وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في جامع المسانيد إسناد الطبراني, ذكر في جامع المسانيد إسناد من؟ الطبراني له. فقال, أي الطبراني يرويه عن أحمد بن أحمد بن زغبة المصري عن سعيد بن عفير عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الحديث. هذا إسناد من؟ الطبراني قد حفظه لنا الإمام ابن كثير في جامع المسانيد. وقال بعد أن روى هذا وذكره ابن كثير قال إنما رواه أحمد، إنما رواه الحديث أحمد أي أقصد الإمام أحمد عن علي اللي هو علي ابن رباح الراوي للحديث عن عبادة عندنا في حديث طبراني، قال إنما رواه أحمد عن علي عن رجل عن عبادة كما سيأتي في المبهمات عنه انتهى. وفي باب المبهمات من جامع المسانيد ذكر الحافظ ابن كثير لفظ حديث أحمد ثم قال لم يخرجوه، وقد رواه الطبراني عن علي عن عبادة بلا واسطة والله أعلم. قال الهيثمي في المجمع قد رواه أحمد بغير هذا السياق، يعني بغير سياق من؟ الطبراني، بغير سياقه سندا ومتنا يقصد. قال وهو في الأدب في باب القيام انتهى. أقول بارك الله فيكم هذا الحديث مداره على عبد الله بن لهيعة. قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ حدث عنه أي عن الذهبي آسف عن ابن لهيعة قال حدث عنه ابن المبارك وابن وهب وأبو عبد الرحمن المقرئ وطائفة قبل أن يكثر الوهم في حديثه وقبل احتراق كتبه، فحديث هؤلاء عنه أقوى وبعضهم يصححه ولا يرتقي إلى هذا إلى التصحيح يعني عرفتم. وقال الحافظ ابن حجر خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما أعدل انتهى. يعني من روى عنه قبل الاختلاط وقبل الاحتراق فروايته عنه ماذا؟ قوية جيدة. أما من روى عنه بعد ذلك فلا، لكثرة الوهم في حديثه واختلاط أحاديث الرواة بعضها على بعض في روايته. هذا الحديث حديث الطبراني الذي سقت لكم إسناده حديث أحمد بن أحمد بن زغبة المصري يرويه عن سعيد بن عفير عن ابن لهيعة، هذا يرويه سعيد بن عفير وهو سعيد بن كثير، سعيد بن كثير ابن عفير بالتصغير وقد ينسب إلى جده. قال الحافظ صدوق عالم بالأنساب وغيرها. قال الحاكم يقال إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه، وقد رد ابن عدي على السعدي في تضعيفه. فهذا الرجل صدوق اللهجة صدوق في حفظه واضح، لكن سعيدا هذا لم يذكر في من روى عن ابن لهيعة قبل الاحتراق وقبل الاختلاط واضح، فروايته عنه لا تدخل في روايات الصالحين من الرواة عنه، وقد خولف سعيد عليه، خولف ممن؟ من موسى ابن داود الضبي أبو عبد الله. قال فيه الحافظ صدوق فقيه زاهد له أوهام. هذا موسى يروي الحديث عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أن رجلا سمع عبادة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر قوموا نستغيث قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقام لي إنما يقام لله. هذا الحديث أخرجه من رواية موسى ابن داود الضبي أخرجه الحافظ بن سعد في الطبقات وأحمد في المسند كلاهما يرويه عن موسى الضبي بهذا اللفظ فهذا لفظ من؟ أحمد هذا لفظ من؟ أحمد تابعه تابع الضبي عليه من؟ المعافى ابن عمران الأزدي الموصلي الحافظ أبو مسعود. قال الحافظ ابن حجر في ترجمته كان يقال له ياقوتة العلماء ياقوتة العلماء ثقة عابد فقيه من كبار التاسعة انتهى. أقول هذا المعافى ابن عمران هو تلميذ الإمام الثوري وخريجه والذي قال فيه ياقوتة العلماء الذي قال هذه المقالة في المعافى هو الإمام الثوري فيه قال له أو قال فيه أنت ياقوتة العلماء أو نحو هذه العبارة وكان يقول له أيضا أنت معافى كاسمك أنت معافى كاسمك. هذا المعافى ابن عمران روى هذا الحديث متابعا لمن؟ لموسى الضبي رواه في كتابه الزهد وهو مطبوع رواه المعافى في كتابه الزهد عن ابن لهيعة كإسناد ابن سعد وأحمد ولفظهم أو لفظهما تماما سواء بسواء. أيضا تابع المعافى وموسى زيد بن الحباب وهذا زيد ابن الحباب قال فيه الحافظ رحل في الحديث فأكثر منه وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري وليس حديث الباب من حديث الثوري. ذكر هذه الرواية وأشار إليها الإمام ابن أبي حاتم في كتابه التفسير في سياق مطول للرواية لكنه لم يسندها وذكر هذه الرواية الإمام ابن كثير رحمه الله. أنا قلت من أول؟ ابن أبي حاتم ها؟ نعم أقول ذكر هذه الرواية رواية ابن أبي حاتم الإمام ابن كثير في التفسير وساقها قال وقال ابن أبي حاتم ذكر عن زيد بن الحباب فساق الإسناد والمتن مطولا ثم قال أعني الإمام ابن كثير هذا الحديث غريب جدا انتهى. أنتم ترون الحديث قلنا مداره على من؟ على عبد الله بن لهيعة واضح؟ وحصل فيه على ابن لهيعة اختلاف حصل فيه على ابن لهيعة سعيد بن عفير رواه على الوجه الذي ذكرنا بإسقاط الواسطة وبلفظ آخر وهؤلاء الثلاثة موسى الضبي والمعافى ابن عمران وزيد ابن الحباب يروونه عن ابن لهيعة بإثبات رجل بين علي بن رباح ومن وعبادة وبلفظ آخر، واضح؟ فهذا الخطأ لعله من تخليط ابن لهيعة، من تخليط من؟ من؟ ابن لهيعة رحمه الله. والحديث تكلم فيه الإمام ابن كثير كما قلنا، حديث قال الحديث غريب إيش؟ جدا. وقال العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية بعد أن ذكر أن الإمام أحمد قد رواه، قال الرجل مجهول، الرجل إيش؟ أن رجلا سمع، قال الرجل مجهول وابن لهيعة ضعيف. هذا يقوله من؟ ابن مفلح رحمه الله في ماذا؟ في الآداب الشرعية. وقال شيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي حفظه الله في تحقيقه لكتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام معلقا على هذا الحديث، قد أورده شيخ الإسلام في كتابه المذكور، قال الشيخ بعد أن روى أنه ذكر أنه خرجه ابن سعد وأحمد من طريق موسى الضبي كما مر، قال يبدو، فيبدو أنه أي موسى الضبي، فيبدو أنه ممن روى عن ابن لهيعة بعد اختلاطه، وفيه الرجل المجهول الراوي عن عبادة، فالحديث على هذا ضعيف، فالحديث على هذا إيش؟ ضعيف. وضح الخلاصة، هذا الحديث لا يصح إسناده، لا يصح إيش؟ إسناده. وكأني ببعض الناس يقولون كيف في كتاب التوحيد ممكن يكون حديث ضعيف؟ لماذا؟ ما المانع أن يكون فيه كذلك؟ هل هذا يعني اشترط الصحة وعدم الوقوع في مثل هذا؟ حتى ولو اشترط، لو قلنا جدلا بالاشتراط، فيحدث أن يوجد حديث ماذا؟ ضعيف، بارك الله فيك، ما في ما يمنع، ولا هذا بقادح في مكانة الإمام ومكانة الكتاب لما سأورده عليك الآن. فهذا الحديث إسناده لا يصح، ولا نقول إنه حديث إيش؟ صحيح لنمرر، هذا لا يستقيم في ميزان البحث العلمي وفي قوانين العلماء. هذا الإسناد الحديث هذا لا يصح إسناده، وإن كان معناه صحيحا، وإن كان المعنى إيش؟ صحيحا. وما سبق في الباب من الآيات يدل على صحة المعنى، على صحة إيش؟ المعنى. انتبه، لا تقوي الأحاديث الضعيفة بالآيات، وقد تكلمنا في هذه المسألة كيف يتقوى، بماذا يتقوى الحديث الضعيف، إياك وهذه الطرائق، وثمة مخالفات في هذا الباب. لكن نقول الآيات تدل على صحة ما معنى المعنى الذي دل عليه الحديث، وبالتالي الحديث الاستدلال على صحة هذه المعاني نكتفي فيها بالآيات. أما الحديث هذا فلا يصح، وقلنا وإن كان المعنى إيش؟ صحيحا. وقد انتقد البكري الضال، انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أورد هذا الحديث مستدلا به، فقال البكري منتقدا شيخ الإسلام، وقد أورد هذا الكلام شيخ الإسلام في رده على من؟ على البكري. وهذا من إنصاف شيخ الإسلام، يورد الذي عليه والذي له ويجيب. فقال رحمه الله، قال يعني شيخ الإسلام ينقل كلام من؟ البكري. قال: وقال: والكلام على استدلال هذا الكافر الضال. ينقل كلام البكري، يريد بالكافر الضال البكري يريد من؟ شيخ الإسلام. قال: والكلام على استدلال هذا الكافر الضال من وجوه: الأول عدم تسليم صحة الحديث له الذي هو حديث عبادة هذا. قال شيخ الإسلام إلى آخر كلامه، وسيتكلم عن هذا. فقال رحمه الله مجيبا: والجواب عن هذا الكلام مع ما فيه من الجهل والإلحاد والحلول والشرك في الدين والافتراء على الله والرسول صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، أن يقال: ما قال هذا كذاب ضال، يكفي، جاء بما يدلل على ماذا؟ على جهله بالشرع وبالدين. قال رحمه الله: هذا الخبر، يعني الذي تنتقده علي وعلى إيرادي له، هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه، لم يذكر للاعتماد إيش؟ عليه، بل ذكر في ضمن غيره، يعني مع مجموعة إيش؟ أدلة، ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة، كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك، لما في ذلك، يعني في هذا الذكر عموما، لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة، ودليل على أن المعنى إيش؟ صحيح، لا أن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي. واضح؟ وضح هذا؟ انتهى المراد. هذا وجه إيراد الإمام محمد بن عبد الوهاب لهذا الحديث هاهنا. فهمتم؟ نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه. قوله إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه، وإن كان فيما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا لأمته من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال.
نعم. في هذا الشرح يقول المصنف رحمه الله الشارح: قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه، يعني يعلل رحمه الله لماذا قال الصديق الأكبر رضي الله عنه قوموا بنا نستغيث برسول الله. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقدر على كف أذاه، أي لأن الصديق رضي الله عنه كان يعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قادر على كف أذاه، إما بقتل أو تبكيت أو نحو ذلك. وضح؟ وإلا فالصديق رضي الله عنه أجل من أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه إلا الله. ثم قال قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. أعلق بأمرين هنا أو باحتمالين. قوله لا يستغاث بي جوابا لمن طلب وقال نستغيث به، إما أن يكون المراد أنه لا يقدر على ذلك، إما أن يكون المراد أنه إيش؟ لا يقدر على ذلك عليه الصلاة والسلام، فلا يقدر على هذا إلا من؟ إلا الله، وبالتالي فلا يستغاث إلا بالله. أو المراد بذلك الاستغاثة الكلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المعلوم أن المطلوب من النبي عليه الصلاة والسلام تارة يقدر عليه، صحيح؟ تارة يقدر عليه وتارة لا يقدر عليه. وقد يظن السائل أنه يقدر عليه ولا يكون قادرا، يعني لمانع، ولو كان هو في الحقيقة يقدر، لكن هن ثمة مانع، ثمة إيش؟ مانع من ذلك. قال وقد يظن السائل أنه يقدر ولا يكون قادرا، وكان نساؤه عليه الصلاة والسلام يسألنه النفقة أحيانا وليس عنده ما ينفق عليهن، فيسألنه لعلمهن أنه قادر لكن لا يكون قادرا. لماذا؟ ثمة مانع، ما عنده ما ينفق عليه الصلاة والسلام. إلى أن قال، أعني شيخ الإسلام، وحقيقة قوله لا يستغاث بي وإن كان مراده الاستغاثة الكلية كما يقال لا يستغاث بي ولا يتوكل علي ولا أدعى ولا أسأل ونحو ذلك، فمراده النهي عن الطلب الذي لا يفعله إلا من؟ إلا الله تعالى، كما نهى عن السجود له، وكما نهى عن أن يقال ما شاء الله وشاء محمد. انتهى كلامه رحمه الله، واضح؟ وثمة معنى آخر، ولو كان قادرا عليه الصلاة والسلام في ردع المنافق، أنه وإن لم يفعل ذلك ووجه الخطاب ووجه الأمة إلى ما يقال، أنه أراد يعني ماذا؟ مراعاة المصلحة وسد الذريعة حتى لا يقال إن محمدا يقتل إيش؟ أصحابه، فثمة مانع من ذلك حتى لا يقال إن محمدا يقتل من؟ أصحابه، فكأنه كان ممنوعا عن قتلهم أو ممتنعا عن قتلهم لأجل ذلك. ولهذا وجه وأدب أمته في لفظهم فقال لا يستغاث بي كما مر. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله
عليه وسلم. فإذا كان
هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته؟
أن يستغاث به بعد وفاته
ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا
ويطلب
الله.
ويطلب منه
أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي
وغيرهم
من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله في مواضع من القرآن. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات. فتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير. فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى. فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد. فالله المستعان.
نعم. ثم بين رحمه الله أن هذا الذي جاء التوجيه به في الحديث الشريف الذي أشار إليه هنا، قال: فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبصيري الصنهاجي الصوفي، وهذا الأديب الذي أو الشاعر صاحب البردة، صاحب ماذا؟ البردة، وما فيها من أبيات، فيها جملة من الأبيات الشركية تنقض توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، نسأل الله السلامة والعافية. ولا زال أهل الضلال وكثير من شيوخ الضلالة يمررون ويقررون ويسوغون للناس صواب ما فيها من أبيات مخالفة بشرع الله المطهر، ويسوقون ذلك على الناس ويشوشون بها عليهم، بل إن بعضهم أراد أن يلتمس لمثل هذا الخرافي أن يلتمس له المخارج، فقال أحدهم من المعاصرين، قال: يجب، وبما أنه من أهل العلم، يقصد من؟ البصيري هذا أو البصيري الصنهاجي، بما أنه من أهل العلم فيجب أن نلتمس المخارج والمعاني الحسنة فصار يخرج لمثله هذه الأبيات التي يستدل بها أئمة السنة على أنها تحتوي أو حوت أنواعا من الشرك ومناقضة التوحيد في إلهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته. هذا المتحذلق يأتي يقول: نلتمس المعاذير ونعذره. وإذا ما جاء إلى أئمة السنة ومشايخ السنة وعلماء السنة لا معاذير، المعاذير للجماعة فقط، ومن كان على الشاكلة ولا زالت الناس تتغنى، ولا زلتم أنتم في هذا الشهر كما يسمونه بشهر المولد، لا زالت الناس تقرأ وتحفظ وتغني بهذه الأبيات وتطبعها بأفخر حلة، أليس كذلك؟ ويحفظونها ويحفظونها الناس ويباركونها. وهكذا بارك الله فيكم، ثم يقال: أتعبتم الناس، توحيد توحيد، عقيدة عقيدة، يا أخي الحمد لله الناس كلهم مسلمين، ما في حاجة إلى مثل هذا، لا يوجد حاجة إلى مثل هذا. وتقال مثل هذه الأبيات الشركية ويحفظها الأطفال والصغار والنساء والكبار، وتلقى على مسامع الناس ومحافل الناس في بعض هذه البلاد المباركة، والحمد لله بلاد التوحيد والسنة، يفعل ذلك المرضى والذين أصيبوا بهذا الداء وبهذه الخرافات يفعلون ذلك خفية، يفعلون ذلك، ولا نعني أنه لا يوجد من يفعل هذا، يوجد من يفعله، لكن ماذا؟ خفية، على أنها دعوة ووليمة وكذا وكذا وكذا. لكن في بعض البلدان الأخرى حفل رسمي يقام وإجازة رسمية هكذا، ويفتتح عيد المولد ولا حفلة المولد ولا ماذا يسمون، يفتتحون ذلك على أعلى المستويات، نسأل الله السلامة والعافية. فجزى الله من أسس هذه البلاد على التوحيد والسنة خير الجزاء، وبارك الله في عقبه، وحفظ الله خادم الحرمين سيفا مصلة على أهل الأهواء والبدع والانحلال والتغريبيين الذين لا يريدون إلا شرا بهذه البلاد المباركة، كما أن أهل البدع والأهواء والضلال يريدون بمعقل السنة والتوحيد لهذه البلاد وعلمائها وحكامها، لا يريدون بهم إلا شرا ومكرا وتدميرا لعقائد الناس السنية، كذلك أهل الإلحاد والانحلال والتغريبيين الذين يضمرون الشهوات، يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، يريدون الشر بهذه البلاد حكومة وولاة وشعبا. بارك الله فيكم، يمكرون ويمكرون ويتآمرون، نسأل الله أن لا يبلغ لا هؤلاء ولا هؤلاء، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم يا رب العالمين. فالمقصد أن هذه الأبيات ينطق بها ويتلفظ بها، وفيها الاستغاثة والاستعانة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب طلب الغوث منه، حتى قال بعضهم: سيدي أبا البتول أغثني، يا من ترى ما حوى الضمير وتسمع، أنا أتيت ببابك، يعني إلى القبر الشريف، فخذ بيدي من النائبات ليس لي بها قبل. ماذا هذا؟ إن لم يكن هذا شرك، ما هو الشرك أجل؟ ما هو الشرك؟ ما هو الشرك؟ سيدي أبا البتول أغثني، يا من ترى ما حوى الضمير وتسمع، ماذا أبقى هؤلاء لله؟ ثم يدعون إذا أنك لم تحيي المولد أنت لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة بئس المحبة، هذه محبة شركية ليست محبة شرعية. وضح بارك الله فيكم. نعم، قال رحمه الله: كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء إلى آخره من الاستعانة من استغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء، الذي له الخلق والأمر وحده، وله الملك وحده، لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وفي مواضع من القرآن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، في آيات كثيرة يقصد رحمه الله. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، لأنه يأتي هذا ويقرر هذا الضلال كما قلنا، أشياخ بعمائم وجبة ويجلس في وسط الحلقة، وقد يكون تخرج من الذي هر تخرج من هنالك ثم بعد ذلك ماذا؟ ألا يقول نعم هذا جائز وهذا سائغ، ولا يقول بخلاف هذا إلا الوهابية الوهابية، ويضربون على هذا الوتر، وكأن هؤلاء الذين يسمونهم بالوهابية قرروا بخلاف ما نطقت به آيات الكتاب المحكمة وما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة وما جرى عليه الصحابة الكرام. هل قرر الإمام المجدد وتلامذته وأحفاده ومشايخ السنة خلاف ما دلت عليه نصوص الوحيين وما جرى عليه سلف الأمة الصالح؟ والله لا يستطيعون أن يأتوا بحرف واحد محكم ينقض ما هم عليه وما يقررونه، أعني أئمة الإسلام وشيوخ السنة. وضح هذا بارك الله فيكم. فيأتي أمثال هؤلاء ويمشون البلدان شرقا وغربا يقررون هذا الضلال وهذا الشرك وهذا الكفر للناس على أنه دين. فأنت تمشي إلى بعض البلدان تجد الناس حول الأضرحة وحول القبور وحول وحولها يستغيثون ويدعون ويطلبون والمدد، يا سيدي فلان أغثني يا فلان ويا علان، صحيح موجود، ويقدمون القرابين والقربات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من شيوخ الضلالة والشرك هؤلاء. قال فاعتقدوا الشرك بالله دينا، لأن هذا مسخ وانحراف عن ملة التوحيد، فقلبوا الحق باطلا والباطل ماذا؟ حقا. قال والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، أي تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدعوهم وصاروا ينادون بالشذاذ والغلاة ونحو ذلك، المتنطعون، الوهابيون، الجاميون، المدخليون، إلى غير ذلك. قل ما شئت من مثل هذه الترهات. هل هذا الذي يفعلون يغير من الحقيقة شيئا؟ لا يغير. فالحق يبقى حقا والباطل يبقى ماذا؟ باطلا. والله جل وعلا تكفل بحفظ دينه، تكفل بحفظ دينه، فقال جل وعز إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نقف عند هذا، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله الاستئناف بعد العودة بعد انتهاء الاختبارات وغير ذلك، نعلن إن شاء الله. هذا يعني بعضهم يسأل، وقد جاء سؤال أيضا قبل يومين كذلك، أنه جرى في على ألسنة بعض الناس استخدام مثل هذا اللفظ، أنا أستغيث بك، أنا أستغيث بك، أنا كذا أفعل، أنا كذا أفعل. هذه اللفظة بارك الله فيكم قد بينا لكم أقسام وأنواع الاستغاثة، منها التعبدي ومنها الجائز ومنها ما لا يجوز أو الشركي ونحو ذلك، وضح. واستخدام الإنسان لهذه اللفظة دائما ينبغي الإنسان أن يحتاط، ينبغي الإنسان أن يحتاط. فإذا أردت أن تستغيث به في أمر مما هو سائغ وجائز لا حرج في الاستخدام، أما في أمور أخرى فاحتاط لنفسك ولا تقع في مثل هذه الألفاظ، لأنه يخشى عليك أن تنزلق من الجائز إلى الممنوع، إلى الممنوع. ولو كان قد جرى على ألسنة الناس أو على بعض الناس من من كبر سنه ونحو ذلك يعدل ويصوب ويقوم ويقوم ويتعاهد الإنسان نفسه. هذا يسأل عن جواب شيخ الإسلام في رده على البكري. أنا قلت لكم، قال شيخ الإسلام في رده على البكري المسمى بتلخيص الاستغاثة، رد الشيخ الإسلام على البكري، الرد على البكري كتاب مطبوع معروف، هذا سائل يقول: أنا طالب جديد، هل أحفظ تخاريج الحديث أم أحفظ الحكم على الحديث؟ لأنه يصعب علي تخريجه. يصعب عليك هذا الذي ترى، هذا عمل. لما أقول لك هو حديث ضعيف، الذي يعنيك كطالب جديد أن تعرف الحكم، يكفيك هذا. أما ما سوى ذلك مما نذكره من تعليلات من باب بيان علة الحكم، عندما أقول هو ضعيف قد كما أخذ، لما أقول هو ضعيف أو هو صحيح أو نحو ذلك، هذا قبل دون هذه اللفظة وقبلها ماذا مراحل حتى تصل إليها، فتتبين لك لماذا ضعفت ولماذا أعلت هذه الأحاديث. واضح؟ واضح. أنت لا يعني لست معنيا بهذا، لست معنيا بهذه التخاريج، ولكن هو ماذا؟ هو من باب بيان الحق وبيان الذي أعتقده فيما أدرسه لك. وكما قلت غير مرة، من يجلس للتدريس يجب عليه أولا أن يتقي الله جل وعلا فيما يدرس، ولا يخفو ما ليس له به علم، لأن هذا من الافتيات على الله، من الافتيات في الدين، وأن يقول على الله ما لا يعلم. فيجب عليه أن يتقي الله جل وعلا، وأن يجعل هذا الأمر نصب عينيه، وأن يتجرد من جميع العوارض هذه التي ترد من هنا وهناك. هذا أمر. الأمر الثاني أن يتقي الله جل وعلا فيمن يعلم. فهذا الذي جاءك وقطع الوقت واستقطعه للجلوس وللتعلم، وخاصة إذا ما جاءك من بلاد بعيدة وآفاق متباعدة وجلس إليك، فاتق الله واعطه الصحيح الذي تدين الله جل وعلا به بعلم وعدل. وإياك ثم إياك أن تستخف بعقل الجالس، لأن هذا مما يتناقض مع تقوى الله جل وعلا في التعليم وفي من تعلم، هذا ليس من التقوى. اتق الله جل وعلا حتى في هذا الجالس، واعطه ما يستحقه من العلم والتعليم والتوجيه والإرشاد. ولا شك أن الذين يجلسون يتفاوتون، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا يعني ذلك تحقير الناس وامتهانهم واستخفاف عقولهم أو النيل منهم، لا، أنت معلم، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم، أو ولدت من بطن أمك معلما وعالما. واضح؟ فهذا من الأمور المهمات، من الأمور المهمات. اعطه، اتق الله جل وعلا في هذا التعليم وفيما تعلم ومن تعلم، وسدد وقارب. بارك الله فيكم. هذا من الأمور المهمة. جوابا على سؤال الأخ، هذا ليس مطلوبا منك أن تحفظ التخاريج، ولكن المطلوب منك أن تعرف